هو ايه اللي بيخلي القلوب طيب بتقسى للدرجات دي؟ اسباب قسوة القلب كثيرة، اولها واخطرها الذنوب المتراكمة. قال الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ذنوب بتحيط بالقلب، كما قال مجاهد: كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى تغشى القلب وحتى يكون هكذا ثم قبض يده، يعني اتقفل. قال: فهو الران. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقول قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذاك الران الذي ذكره الله عز وجل. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب انقبض، القلب بقى عليه طبقة سودة من تراكم الذنوب، ولا يخلصنا إلا البعاد عن أسباب الذنوب وكثرة الاستغفار والتوبة لربنا التواب الرحيم الغفار. السبب الثاني التعلق بغير الله. ربنا قال: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال ربنا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ناس قلبها بتعلق بالفلوس، بالمركز، بشخص معين في حياتها، حاطين فيه كل أملهم وفاكرين ان هم دول اللي حيحموه او حيسعدوه. الشخص ده اول واحد بيقع لانه ساب الركن الشديد وتعلق بأشياء. التعلق بغير الله بيخلي القلب قاسي، لان المكان اللي مفروض يكون فيه حب ربنا محتلة حاجات تانية، موضة وترندات وكلام ناس وفلوس واشخاص واشياء. ومن هنا كما قال ابن القيم رحمه الله: أبى الله عز وجل إلا أن يقيم سنته بأن من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. اسألوا بقى عن الصدمات العاطفية، واسألوا بقى عن الناس اللي هم وجدانيين قوي وعاطفيين قوي، قد ايه بقى حصلت لهم انتكاسات ومشاكل في حياتهم بسبب الأشخاص والأشياء اللي تعلقوا بيها وخدوا صدمة الحياة لما فرقوها. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ثلاثة من الأسباب الحرص على الدنيا وطول الأمل. ربنا قال: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني لما تحس ان العمر قدامك طويل، أخطر كلمة بنقولها: لسه بدري. لسه بدري على الصلاة، لسه بدري على التوبة، لسه بدري على الحجاب، لسه بدري على الحساب، لسه بدري. وده طبعا بسبب نسيان الآخرة. ربنا قال كده: اللي بيركب دماغه بيحصل له ايه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا، بما نسوا يوم الحساب. وقال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله عينان في وجه يبصر بهما أمر الدنيا، وله عينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. كلنا عندنا عينين بنشوف بهم الدنيا، لكن في القلب عينين برضو بتشوف الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه وقرأ أم على قلوب أقفالها. اللي قلبه بيقسى ربنا بيقفل له عينين قلبه، فتلاقيه شواف قوي في الدنيا، يلمح القرش من بعيد ويحسبها بالمليم، بس أعمى في أمور دينه، مش شايف إن الموت ممكن يجي في لحظة. طول الأمل وإحساسه بطول العمر بيخليه يعيش في الدنيا وكأنه مخلد، وينسى إنه مغادر لا محالة من هذه الدار، دار الفناء. ومن الأسباب المرض القتال، مرض العصر، مرض الغفلة. ربنا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغافل ده بيصحى عشان يأكل ويشتغل وينام، ولو حصلت معجزة قدامه عينه مش بتشوفها، تلاقي الواحد يشوف حادثة ويمشي يتكلم عليها كأنه بيتكلم عن فيلم سينما كان بيتفرج عليه، ما بيفكرش ان صاحب الحادثة ده كان من دقيقة بيخطط انه يتعشى ايه، ويمكن تلاقيه كان بيسمع في اغاني، وانه كان لسه مكلم اهله، وكان فالغفلة بتخلي سيستم الاستقبال عندنا يتعطل. ربنا يطبعه على السمع والبصر يتقفل، فيبقى سامع القرآن ودن من طين ودن من عجين. ولو حد وصل للمرحلة دي للأسف فقد الآدمية، اللي بتميز الإنسان بقى زي الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. السبب الخامس صحبة السوء طبعا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يا جماعة الصاحب ده مش مجرد حد بتقضي معاه وقت، ده جهاز شحن، يا بيشحننا لفوق يا بيسحبنا لسابع أرض. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لخصها في جملة واحدة لما قال المرء على دين خليله. لو حد قعد مع ناس كل كلامهم عن البنات والمقالب والضحك والهزار اللي ملوش لازمة والأغاني والأفلام، طبيعي جدا قلبه هياخد من طبعهم، بيتعدي عليه الأمور اللي كان بينكرها قبل كده تبقى بعد شوية عادي، لأنه خلاص اتعود عليها. وزي ما العلماء يقولوا كثرة المساس تفقد الإحساس، أول مرة بيشوف الغلط يتوجع، تاني مرة يتعود، تالت مرة تلاقيه بيشارك، رابع مرة بيبقى زيهم بالظبط. عارف الصاحب اللي كل ما تفتح معاه سيرة ربنا أو صلاة يقولك يا عم فكك بقى احنا لسه صغيرين عيش حياتك، الصاحب ده هو قاطع الطريق بينك وبين ربنا، وهو ده اللي خلاك تقع في أعظم مصيبة وهي قسوة القلب. السبب السادس ان الواحد مننا يبقى مشغول باللي بيفسد ويتعب ويقسي قلبه. زي ايه؟ زي الحياة اللي بتبقى كلها مزاح ولهو ولعب، وطبعا المزاح اللطيف واللهو المباح واللعب اللي مفهوش ما يؤدي الى اي معصية من المعاصي، ده امر مطلوب مفهوش مشكلة، وكان ده فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، وربنا قال أنه أضحك وأبكى. لكن احنا بنتكلم عن سيستم الحياة بقت كلها كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي وحسنه الألباني قال ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك عمال على بطال يضيع القلب، يأثي القلب. الأكل الكتير، فما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، ما بيصومش، ما بياخدش باله من إنه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالأكل الكتير توخم، يبتدي يتكاسل عن طاعات، يبتدي يكون ده سبب بإن قلبه يفسد شيئا فشيئا. ومنها التمني الكاذب اللي هو طول الوقت مقضيها نفسي، كل ما تيجي تقول له مش تركز بقى، كل ما تقول لها ما تيلا بقى ناخد القرارات، ما تيلا بقى نركز في حالنا شويتين، لاقي الكلام ماشي عليه. نفسي احفظ قرآن، نفسي والله احافظ على الصلاة بالذات صلاة الفجر، نفسي والله اصلي الفجر في وقته، والله نفسي ان انا اقوم الليل، نفسي اصوم النهار، نفسي ابقى انسان فعلا صاحب حال مع ربنا سبحانه وتعالى، والله نفسي حج، نفسي اعتمر، نفسي نفسي نفسي. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. وكمان الخلطة الفاسدة بتفسد القلب، قاعدة ملهاش لازمة تضيع الإنسان، يختلط باللي يسمم قلبه، والنوم الكتير يثقل البدن، يضيع الأوقات، يورث الغفلات والتسويفات بقى. ولذا قالوا أكثر أهل النار وصياحهم يكون من سوف، يقولون وحزناه من سوف، وكان أمره فرطة، قالوا كان أمره تسويفا. فدي 6 أسباب اللي بتوقع القلوب وبتفسد القلوب. فلو قلنا بقى طب وإيه الوصفة، كيف نداوي القلب القاسي، أقول الوصفة في كلمتين. أولا خوف مزعج وشوق مقلق، هكذا قال عبد الله بن خبيق كما أورد ذلك ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، قال خلق الله القلوب مساكن للذكر فصارت مساكن للشهوات، ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. تخيلوا معايا كده إن إنسان مسرف على نفسه وهو في حاله ده، لو إنه بدأ يشعر بأعراض إنه حجيله سكتة، إنه في مشكلة مرضية وهو مش حاسس إنه طبيعي أبدا، الخوف المزعج ده هيبقى ساعتها عادي إنه يبقى مسرف على نفسه في هذه الشهوات. عارفين لما حد بيموت فجأة في سننا، لما نمر بظرف صحي يخلينا نحس ان احنا خلاص هنقابل ربنا، الخوف ده هو اللي بيعمل نفضة في القلب، هو اللي بيطرد الغفلات. الخوف المزعج ده هو اللي بيخلينا نقول يا رب يا رب الدنيا ما تستاهلش، انا كنت بعيد، يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي اليه اخذ الكرام علي. والشوق لربنا سبحانه وتعالى، الشوق المقلق، عارفين لما بيبقى حد مشتاق لحد غالي عليه ومستني يقابله بيبقى قلقان مش عارف ينام ومش فارق معاه اي حاجة تانية. لو قلوبنا ذاقت حلاوة الشوق لرؤية وجه الله، الشوق للجنة، هنلاقي الشهوات دي بتصغر في عينينا قوي، هنلاقي ايه اللي احنا كنا مشغولين بيه ده، ايه الكلام الفاضي والفارغ ده، هنلاقي الموضة اللي كان بعض النساء هتموت عليها بقت في نظرها حتة قماش، والفلوس بقت ورق. الشوق لربنا بيخلي الشهوات ملهاش اعتبار، فتخرج من القلب عشان يسكن مكانها حب الودود سبحانه وتعالى. فالخوف المزعج والشوق المقلق. وعشان نعالج قسوة القلب لازم نعالجه بإخراج الدنيا منه، هي الدنيا دي لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي سبب الزوغان الدنيا. قال ميمون بن مهران للحسن البصري: يا أبا سعيد، قد آنست من قلبي غلظة، فاستلم لي منه. قال له: أنا حاسس إن قلبي قاسي. فإذا بالحسن يقرأ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فسقط ميمون مغشيا عليه: لو قعدنا في الدنيا سنين وجاء النذير لا يغني عنا ما جمعنا من هذه الدنيا وحطامها، لا يغني عنا وسوف نحاسب على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عشان كده العلماء قالوا: ليس للقلوب أنفع من ذكر الدار. قال الإمام القرطبي في التذكرة: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بأمور أربعة: بالإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم. القلب يفوق في مجلس وعظ فيه تذكير وتخويف وترغيب، فيه ذكر أحوال الصالحين: عسى أن تلين قلوبنا القاسية، اللهم لين لنا قلوبنا يا رب، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح اللهم لنا شأننا كله، وأحي لنا قلوبنا الميتة، وألن لنا قلوبنا القاسية، واجعلنا ممن ينتفع بالهدى، واجعلنا ممن يذكر فيتذكر ويعالجها بذكر الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات. فالموت مفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. يروى أن امرأة شكت إلى أمنا عائشة قساوة قلبها، فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ذلك فرق قلبها، فجاءت تشكر أمنا رضوان الله عليها. والأمر الثالث: بمشاهدة المحتضرين. يطلع على أي مستشفى من المستشفيات ويدخل الحالات المستعصية، الناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم حروق وصل إلى 70%، والناس اللي بينهم وبين الموت لحظات، ونفتكر ساعتها أن احنا حموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نأخذ بعضينا ونذهب إلى قبرنا الذي سوف ندفن فيه لو لنا قبور، ما تبقاش زيارة من جملة الزيارات، وإنما نعمل اللي قال لنا عليه حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما روى الحاكم في المستدرك صحيح الألباني: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وكان سفيان الثوري يقول: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة. فاللهم نور لنا قبورنا وقلوبنا يا رب، ومن غفل عن ذكر القبر وجده حفرة من حفر النار. وكان صفوان ابن سليم الذي قيل فيه: لو قامت الساعة غدا ما زاد صفوان ابن سليم على عمله شيئا. عابد من عباد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يأتي البقيع فيقف عند القبر ويقنع رأسه ويطأطئها ويظل يبكي يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. وكان كثير من السلف يزجرون أنفسهم بذكر القبر، فكان الواحد منهم يقفل على نفسه ويغلق المصباح ويقعد في الظلمة ويقعد يقول يا نفس زاجري. ده لما الكهرباء بتقطع بيبقى الإنسان متلبش ويبقى خايف ومرعوب، لو كان الأوضة مقفولة عليه وهو حي يرزق وعنده وسائل ويجري على طول على أي حاجة علشان تنير له، فكيف بظلمة القبر يا عباد الله. دخل سعيد بن عبد العزيز على سليمان الخواص فقال له ما لي أراك في الظلمة؟ قال ظلمة القبر أشد. وكان هشام الدستوائي إذا رجع من جنازة لم يتعشى تلك الليلة، وكان لا ينام إلا في بيت فيه سراج، فطفئ هذا المصباح ذات ليلة فخرج هاربا، فقيل له ما شأنك؟ قال ذكرت ظلمة القبر. وفي الحديث حديث البراء بن عازب عند أبي داود والإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. كده لا ينبغي لي اللي عنده هذا المرض وكلنا أصحاب أمراض إنه يعدي عليه فترة شهر مثلا وما بيبقاش مشغول بدواء قلبه القاسي. ده لو واحد خايف على قلبه إنه يحصل له أي مرض من أمراض القلب العضوية هيعمل ما بدا علشان ما يحصلوش أي اضطرابات في قلبه، لأن دي فيها سكتة وفيها موت. إحنا كمان إذا كانت قلوبنا ماتت إحنا محتاجين إن إحنا نصحب حد من الصالحين ونذهب لزيارة القبور علشان قلوبنا تفوق وتحيا. محتاجين خلوة وجلسة نحاول نعيش هذه المعاني، نقوم نصلي ونبدأ في المناجاة ونتخيل لحظة أول ليلة في القبر كيف ستكون، ونستعذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن شدته ومن أهواله. نروح ننزل قبل رمضان دلوقتي ونشتري كفن. قال الله ولا فلك يا شيخ ليه بس كده؟ أيوة، حتى نذكر أنفسنا إن هذه الدار ما هي إلا دار الغرور، إن احنا فيها لأيام معدودات، فكلما وجدنا فتور ورغبة في المعاصي وتوسع في أمر الدنيا نطلع الكفن من الدولاب ونبص عليه ونقول دي أخرتنا يا جماعة. علشان نهذب نفسينا علينا ان احنا نقوم بهذه التجارب العملية علشان فعليا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فمن الأمور اللي بتقرر حقيقة الأخرة في القلوب وتلين القلوب هذه المسائل، ومنها ان احنا نتفق مع مغسل وتتفق الأخوات مع المغسلات علشان مرة كل فترة نروح نزور ونغسل ميت، نروح بعد زيارة مريض نيجي بعد كده في أسبوع تاني نروح تغسيل ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم وصحيح الألباني قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. في رواية الطبراني في المعجم الكبير غفر الله له 40 كبيرة. ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق في الجنة، ومن حفر لميت قبر فأجنه دفنه أجر الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة. وهو ده بقى لما الواحد بيعاين هذه الأمور ويشوفها بعينيه بلا شك بيبقى لها عظيم الأثر على الواحد وبيتحرك بيها القلب، مشاهدة السكرات في أحوال المحتضرين وتلقينهم للشهادة، لا شك هذه اللحظات بيبقى ليها عظيم الأثر. ونقول كده زي ما كان سيدنا معاوية بيقول: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. وقيل لبشر بن الحارث لما احتضر وكان يشق عليه: كأنك تحب الحياة؟ قال: القدوم على الله شديد. ولما حضر حذيفة ابن اليمان أمر الوفاة قال: غط يا موت غطك، وشد يا موت شدك، أبا قلبي يا رب إلا حبك. جاء الموت بما فيه، حبيب جاء على فاقه، لا أفلح من ندم، الحمد لله الذي سبق بالفتنة، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم منها. وكان عمرو بن العاص يقول عند موته: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، لا يسعنا إلا عفوك، لا إله غيرك، اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، لا إله إلا الله. ثم أخذ يرددها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل واحد منا إنه يستحضر هذه المعاني. ولو أن تقرأوا في كتاب مثل أحوال المحتضرين لابن أبي الدنيا ونعالج هذه المعاني، لأنها من أعظم ما يدخل ذكر الدار في القلوب. نقرأ آيات ذكر الدار في القرآن ونرددها لغاية ما نحس ان احنا قلوبنا بتشربها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وهكذا يعيش الإنسان مع آية القرآن. لما قرأ ابن مسعود على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فكانت عيناه تذرفان من الدموع. وكان أبو بكر إذا قرأ هذه الآيات ونحوها لا يتمالك نفسه من البكاء. وكان عمر لما يسمع الآيات المزلزلات لربما يخر مخشيا عليه، فإنه سمع قارئا يقرأ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فخر مخشيا عليه. وظل الناس يعودونه في بيته شهرا. ولما سمع الشافعي من يقرأ: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، قر الشافعي مخشيا عليه. ولما سمع علي بن الفضيل من يقرأ: يوم يقوم الناس لرب العالمين، سقط مغشيا عليه رضوان الله عليهم أجمعين. وإحنا هنا محتاجين نعيش هذه المعاني، لا سيما الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أمر قسوة القلب. قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الآية وضعت لنا أمر العلاج في ثلاث حاجات. ما القلب قاسي زي الحجر، والحجر بيتفتت لما بيبقى هناك ما يشبه شلال النهر، انه يبقى تتفجر منه الانهار، وده الاعمال الفذة. اعمال فذة زي ما كان الصالحون في كل زمان يصنعون اعمال ضخمة، واللي ما يقدرش عليها من قبل ما نقولها فهناك مستوى اخر وهو الاعمال الاقل لكن مع الكثرة. في حد هيعمل عمل تقيل مرة واحدة كما صنع عثمان بن عفان وتميم الداري، فختموا القرآن كله في ركعة، زي ما عمل منصور ابن زازان فقرأ القرآن كله في صلاة الضحى. ليه لا نكون على حال سفيان الثوري الذي سجد بعد صلاة المغرب فما رفعها إلا على أذان العشاء، زي أبو جعفر الباقر الذي ظل يصلي كل يوم 50 ركعة، زي عبد الله بن غالب الذي كان يصلي الضحى 100 ركعة، زي مرة بن شرحيل اللي كانوا بيسموه مرة الخير اللي كان بيصلي كل يوم 200 ركعة، أعمال فذة. أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان يسبح ويستغفر في اليوم 12,000 مرة، خالد بن معدان اللي كان بيسبح 40,000 مرة، اللي كانوا يسردون الصيام كما سرد عمر بن الخطاب، فما مات عمر حتى سرد الصيام، وهكذا أمنا عائشة كانوا بيصوموا السنة إلا أيام العيدين، بيصوموا 350 يوم في السنة. أعمال فذة ضخمة. نكون على أحوال الناس في الصدقات، أبو بكر الذي خرج من ماله، وعمر الذي خرج من شطر ماله، وسلمان الفارسي الذي كان يخرج ثلث ماله، وطلحة بن عبيد الله اللي كان تصدق في يوم ب700,000، وهكذا. بنعمل أعمال تقيلة فذة ضخمة. هنا يكون الإنسان بياخد القرارات الصعبة عليه. يعني مثلا لما نلاقي أخت من الأخوات هي عارفة أن في خلافات ما بين إنه ألبس خمار ولا ألبس نقاب، وألا كذا، النقاب أمره مش سهل عليها، لكن هي قررت بعيدا عن الخلافات وهو واجب ولا مستحب ولا إيه الموضوع، قالت والله أنا عايزة أبقى زي أمهات المؤمنين، وقررت القرار ده صعب على نفسي، عارفة أني هقابل مشاكل كتير، وعارفة انه نفسي مش مطوعاني عليه، لكن انا عايز اعمل العمل الفذ، وقررت ان اعمل شيء فيه مجاهدة نفس، وابتدي اخد الرحلة، وفعليا قررت ان انا اعمل هذا العمل الفذ الضخم. هو ده بقى اللي يقلب كيان الانسان. اعمال تقيلة، انا عارف انه اي عمل من اللي انا قلتها دي مش سهلة على اي حد، لكن انا قررت ان انا اعمل عمل له قوة انفجار النهر، او بقى انه يشقق فيخرج منه الماء. ده بقى هيشتغل على اسلوب تاني. ده لا تحقرن من المعروف شيئا، اكيد اللي كان بيستغفر 12,000 لو استغفر كل يوم 1,000 مرة تمام، واللي كان بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 5,000 مرة لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة تمام، ولو انه بدأ يبقى واخد باله من النوافل فبقى يصلي كل يوم 12 ركعة ويصلي القيام زي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، يبتدي بركعة وتر ويبقوا 3 ويبقوا 5 لغاية ما يثبت 11 ركعة، هيبقى تمام. ولا شك انه كل عبادة وكل عمل من هذه الاعمال مع انه قفل سكة الحرام هيبقى ليه تأثير، وده اللي هيشقق، هياخد وقت اطول، لكن مع الوقت هيبتدي القلب يلين. فعندنا المستوى ده وعندنا المستوى التاني ده. اما المستوى الثالث فالذي يهبط من خشية الله، ودي بقى منة إلهية ان ربنا يدوق الانسان معنى من المعاني. تلاقيه سمع آية هزت كيانه، ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أنا الأوان يا رب، يبقى الفضيل بن عياض يبقى من أعبد العباد في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حصل له إيه؟ خشية. يشوف موقف معين، الموقف ده يهز كيانه، يغير من أسلوبه في الحياة تماما، فدخلت الخشية قلبه فلان قلبه، فبدأ يبقى محافظ على الجماعة، وبدأ يبقى قافل سكك المنكرات، وغير الصحبة السوء، وبدأ رحلته الحقيقية مع الله، فهبطت الخشية على قلبه فلان هذا القلب. المعنى اللي ربنا لما ذكر فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم في سورة الحديد، ربنا حط في وصفة علاج قسوة القلب اللي هيقرأ سورة الحديد، وده الواجب العملي، هيطلع منها معاني كلها بتدور حوالين مشكلة قلب زي الحديد، من أول السورة لغاية ما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هيلاقي ربنا هيتكلم كتير على معنى الإنفاق، وإن الإنسان يحقق معنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأن المال حبيب إلى النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، من أعظم العلاجات. ربنا وجهنا كده إلى أن نقرض الله القرض الحسن، إلى أن ننفق من أموالنا العزيزة علينا، مش اللي هي الحاجة العادية، يعني إيه يعني الرقم الفلاني مش فارق معايا، لا لا، حاجة عزيزة على النفس، دي من أعظم الأسباب لعلاج قسوة القلب. والذي يتأمل سورة الحديد هيطلع بهذا المعنى في الصورة. عشان كده هذه وصفات علاجية عشان قلوبنا يا جماعة تتحرك. مش هينفع قبل مواسم الطاعات تبقى قلوبنا على هذا الحال. يا جماعة مش عايزين اللي قلناه في الدرس يبقى مجرد كلام، احنا عايزين نلحق اغلى ما نملك. شفتوا قسوة القلب بتعمل ايه؟ بتخلينا عايشين وميتين في نفس الوقت، بتخلينا محرومين من ربنا واحنا فاكرين ان احنا شطار في الدنيا، ورمضان اذا كان على الابواب والجنة بتنادي وربنا بيفتح بابه لكل اللي فعلا انكسروا، فيا ترى هنفضل واقفين ورا الخط الاحمر بتاع قسوة القلب، ولا هنقول يا رب احنا من الان نسألك ان تأخذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك. صدقوني مفيش وجع أصعب من إننا نقف قدام ربنا يوم القيامة بقلب قاسي. احنا محتاجين نلحق النهاردة بسجدة بدمعة، بكلمة حلوة، بجبر خاطر، بمصحف يتمسح عنه التراب، هو ده طوق النجاة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا رب أتيناك بقلوب أنت تعلم حالها، قلوبنا اللي قست من كثرة الذنوب والغفلات، وأنت الكريم الذي تكون عند المنكسرة قلوبهم. اللهم اجبر كسر قلوبنا، يا رب ارفع عنا الران وامسح عن قلوبنا سواد المعاصي، يا رب ما تجعلناش من اللي قست قلوبهم فصاروا بلا قلب. يا رب ارزقنا عين تدمع من خشيتك، وقلب يحن لذكرك، وروح تشتاق لقربك. اللهم لا تدع رمضان يدخل علينا إلا وقلوبنا لينة طاهرة مستعدة لاستقبال أنواره. يا رب لا تطردنا عن بابك، لا تحرمنا لذة مناجاتك. يا رب إن كانت قلوبنا قد قست فأنت الذي يحيي العظام وهي رميم، فأحي اللهم يا حي قلوبنا بذكرك. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد، واجعلنا من عتقائك من النار، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. ربنا أذنبنا ذنوبا عديدة وأتيناك بمعاصي عديدة، وليس لنا رب سواك يغفرها، فليس لنا رب سواك يتوب علينا. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك اللهم أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، واجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.